الحج، وكنا قد توقفنا في الجملة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله وفي وجوب الحج أنه يجب على كل مكلف، والمكلف هو القادر، والمكلف هو العاقل البالغ. فإن لم يكن عاقلا أو بالغا فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج وهو دون سن البلوغ، أي حج وهو صبي، فله أجر الحج، ووالده ومن أحججه له الأجر في ذلك. ولكن هذا الحج كما بينا لا يسقط عنه فرض الحج، فمتى بلغ لزمه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك المجنون الذي لا عقل له، لو خرج إلى الحج مع أناس وأدى الأماناس كما هي فإن هذه لو عقل بعد ذلك فإنه لا يجزئه ذلك الحج الذي حجه وهو في حالة ذهاب العقل، أي وهو مجنون. وذكر المؤلف الشرط الثاني وهو الاستطاعة، فقال المستطيع، والمستطيع هو القادر، له القدرة على الحج من وجود المال الذي يكفيه للحج، وله كذلك القدرة على تحمل أعمال الحج وأعباء السفر. فإن لم يكن قادرا فإن الحج لا يجب بحقه، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية فلنعيد. وقال المؤلف بعد ذلك فورا، وتوقفنا عند هذا. المؤلف رحمه الله كما يرى غيره أن الحج يجب على الفور لا على التراخي، بمعنى أنه من كان من أهل الوجوب وكان مستطيعا قادرا عاقلا بالغا أي مكلفا لزمه أن يحج في الحال ولا يؤخر ولا يستبطئ، وإلا كان مأثوما. هذا يراه المؤلف رحمه الله، بمعنى أنه يجب على الفور. وهذه المسألة، مسألة تأخير الحج أو الإسراع في أدائه، هذه المسألة تكلم حولها أهل العلم، وهم فارقان. قوم منهم الشافعي رحمه الله والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة وتلميذ الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومذهب المغاربة من المالكية، يقولون بأن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي. قالوا أن الحج يؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه الحج بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، المهم أن تكون له النية في الحج. قالوا ولو أخره مثلا إلى آخر العمر لم يكن آثم. ولهم أدلة ارتكزوا عليها واستندوا إليها، نذكرها إن شاء الله تعالى. من هذه الأدلة قولهم أن الحج فرض في السنة السادسة للهجرة، وهو عام الحديبية، عندما نزل قوله تعالى في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. وتكلمنا عن هذا الموضوع وقلنا أن هذا مذهب الجمهور. قالوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم أخر الحج، فحج في سنة 9 أو 10 على خلاف بين أهل العلم، وحج معه أزواجه رضوان الله تعالى عليهن وكثير من أصحابه. قالوا ولو كان الحج واجبا لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة 9 أو 10. قال الشافعي رحمه الله فاستدلنا أي بهذا على أن الحج فرضه مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في 9 أو 10، والسنة 10 هي الأرجح. أوله قال الشافعي أوله البلوغ وآخره أن يؤديه قبل الوفاة، فهذا مما استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله أن الحج فرض في السنة 3 وحج النبي صلى الله عليه وسلم في 9 أو 10. قال فيه دليل على أن الحج فرض على الناس مرة واحدة في العمر، أوله البلوغ وآخره أن يؤديه قبل الوفاة. ولكن كما سبق وأن بينا أن هذا الدليل ليس بمسلم، لأن الحج لم يفرض في السنة 6. صحيح أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله نزل في السنة 6 للهجرة، لكن هذه الآية فيها الأمر بالإتمام، يعني كل من دخل في الحج أو العمرة فالواجب عليه أن لا يخرج منهما، الواجب أن يتمهما. ولهذا ابن القيم رحمه الله رد قول الجمهور، قال لأن الإتمام لا يقتضي ابتداء الفرض، الإتمام لا يقتضي ابتداء الفرض، والجمهور قالوا بأن الإتمام يقتضي ابتداء الفرض، والصحيح ما قاله ابن القيم رحمه الله. فقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ليس فيه ما يدل على بدء فرضية الحج على الناس. إذن فهذا الدليل الذي استند إليه من قال بأن الحج لا يجب على الفور ليس بمسلم. من الأدلة التي استندوا إليها وهذا دليل قوي أيضا ولكن رده بعض أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض عليه الحج في السنة 9 للهجرة وهو لم يحج إلا في السنة 10، وهذا الرأي أكده وصححه ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بمعنى أن الحج فرض في السنة 9 للهجرة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حج في السنة 10. قالوا أي أصحاب هذا الرأي الذين يقولون بأن الحج لا يجب على الفور وإنما على التراخي، قالوا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى الحج على الفور، ولو كان يجب على الفور لحج في سنة 9 ولم يؤخره إلى 10. لكن مثل هذا الدليل أيضا رد لسببين اثنين، الأول أن السنة 9 للهجرة كان ذلك العام هو عام الوفود، حتى سميت تلك السنة أو سمي ذلك العام بعام الوفود، كانت الوفود من مختلف الأمصار تفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبايعه على الإسلام وعلى نصرته لدين الله عز وجل، وتأخذ وتتعلم منه الشرائع. ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليترك هذا الأمر العظيم ويحج ويترك هذه الوفود، لأن الأمر الذي تأتي إليه هو من الأهمية بمكان، حتى يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبائل والوفود وينشر دين الله عز وجل، فنفع هذا الأمر متعدي، أما نفع الحج فهو قاصر من ناحية. ولهذا اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود، فكان تأخيره لعذر، كالإنسان الذي يريد أن يحج مثلا هذا العام ثم بعد ذلك يحول دون عزمه وقصده سبب من أسباب أو عذر من الأذى، كأن يجد مثلا مرضا أو تعرض له حاجة تمنعه من الحج، فهذا معذور ولا يعثر أو ولا يؤثر بتأخيره الحج. والسبب الثاني وهو من الأهمية بمكان، أن السنة التاسعة كان متوقعا أن يحج مع المسلمين أهل الشرك، عزم المشركون الذين في مكة أن يحجوا في ذلك العام، وذلك الذي وقع، فحج المشركون في السنة التاسعة للهجرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، أخره بعام حتى يتمخض الحج للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم أحد في ذلك الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي في السنة التاسعة للهجرة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا كان في السنة التاسعة، ولو حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ومعه أصحابه لحج معه أهل الشرك وهم على شركهم وعلى دينهم الفاسد بل وعلى عاداتهم الباطل الفاسدة، فقد كانوا يطوفون حول البيت كما خلقتهم أمهاتهم، وكان القرشي منهم لما يطوف بالبيت قد يطوف بثوبه أو يستعيره، وأما إذا كان من غير قريش فإنه لا يطوف بالثوب وإنما يطوف عاريا، حتى المرأة والعياذ بالله كانت تطوف بالبيت وهي عارية، وقد تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، فهي جاهلية عظيمة كانوا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج لهذا السبب وحصل له ما أراد، فإنه في السنة العاشرة لم يحج البيت مشرك وما طاف بالبيت عريان. إذن فهذا مما يدل على أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي إذا قلنا بهذا الدليل، فبينا السبب الذي من أجله أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج من السنة التاسعة إلى العاشرة. ولهم دليل آخر وهو بالنظر والقياس، قاسوا على الصلاة، قالوا الصلاة لها وقت موسع والإنسان له أن يؤديها في أول وقتها إلى آخر وقتها فهو كله وقت، قالوا وعمر الإنسان هو وقت الحج، عمر الإنسان هو وقت الحج فما تأداه أجزأه، قالوا هذا كالصلاة، لو صلى في أول الوقت أو صلى في وسط الوقت أو صلى في آخر الوقت ما لم يخرج الوقت يكون قد أدى الصلاة في وقتها، وإنما قالوا الصلاة في أول وقت فيها أفضلية كما قالوا الحج في أول العمر له أفضلية، ولكن لا يأثم من أخره إلى آخر الوقت. ولكن هذا الدليل أيضا ليس بمسلم، لماذا؟ نقول لأن عمر الإنسان حتى وإن كان كله وقت للإنسان، ولكن من هذا الذي يضمن لنفسه أن يعيش إلى آخر العمر أو إلى وسط العمر بل أن يعيش إلى السنة الثانية؟ لا يضمن هذا. ثم قياس الحج بالصلاة أمر فيه مفارقة كبيرة، لأن الصلاة وقتها قصير فوسع الله عز وجل في ذلك، بين الصلاة والصلاة يوجد ساعتين، فتأخير الصلاة مثلا ساعة أو نص ساعة لا يضر، لكن الحج وقته طويل وكبير جدا، فالإنسان مثلا قد يعيش 80 سنة ولا يدري متى يموت ولا يدري متى يلحقه الأجل، خلاف للصلاة فهو يعلم إذا دخل الظهر على الساعة الواحدة يعلم بأن الساعة الثالثة ونصف يخرج وقت الظهر، لكن عمر الإنسان ما يدري، والإنسان عنده دائما ذلك الطموح، يعيش إلى 50 يقول لا مازال، يعيش إلى 60 يقول مازال، إلى 70 يقول مازال، حتى يفاجئه الموت وهو على ذلك. إذن فهذه أدلة من قال بأن الحج يجب على التراخي لا على الفور. وأما القول الثاني وهو أن الحج يجب على الفور أن يعجل به الإنسان، هذا القول ذهب إليه من الأئمة أبو حنيفة رحمه الله ومالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أصحاب الشافعي ذهبوا إلى هذا القول، وهو مذهب العراقيين من المالكية، قالوا بأن الحج يجب على الفور، واستندوا إلى أدلة كثيرة، وأدلتهم كثيرة وقوية جدا أيضا. منها استدلوا بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر كما لا يخفى عليكم أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، أي على الاستعجال والمسابقة إليه. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في غزوة الحديبية لما تباطؤوا بالإحلال، أمرهم أن يتحللوا فتباطؤوا ترددوا فغضب عليه. هذا قال العلماء فيه دليل على أن الأمر على الفور، وإلا لما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. ومن الأدلة التي استندوا إليها ما جاء في القرآن الكريم، قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور، يعني إذا قلت الإنسان اسرع أو سابق هذا يدل على أنك تطلب منه أن يعجل وأن لا يتأخر وأن لا يتماطل وأن لا يتأخر عن امتثال هذا الأمر. ولهذا قال الفخر الرازي: ولا شك أن الموجب للمغفرة، وهو يفسر قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: ولا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات، وأن في هذا فكان هذا أمرا بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. وتمسك كثير من أهل الأصول أو من الأصوليين بظاهر هذه الآية، وهو قوله تعالى: سارعوا أو سابقوا، تمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي، ووجهه ظاهر. قال: تمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية على أن ظاهر الأمر يوجب الفور الإسراع، يعني كلما سمعت أمر من الله عز وجل أو من أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تنفذه بالحال إذا كنت من أهل الوجوب وكنت قادرا على فعل ذلك الشيء، ولا تتأخر. ظاهر يفيد الفور ويمنع من التراخي، ووجهه ظاهر. إذن فهذا من الأدلة. كذلك من الأدلة التي استندوا إليها، وهذا أمر معروف، تحذير الله سبحانه وتعالى لنا من أن يبغتنا الأجل ونحن لا نشعر، ويداهمنا الموت ونحن لا ندري. قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ففي هذه الآية يجب على العبد أن يبادر إلى امتثال الأمر، أن يبادر إلى امتثال الأمر، لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت، ولن يستطيع إنسان أن يضمن هذا، ولا سيما وأنه قد سمع أمر مولاه حين قال له: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم يلبي ويستجيب وتماطل وتمادى في غيه خيف عليه أن يتناوله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ومن الأدلة كذلك التي استندوا إليها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج، وهو صريح في أن الحج يجب على الفور، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. إما أن يمرض الإنسان فلا يستطيع، وإما أن تضل الضالة ولا يكون عنده المركب ولا تكون الطريق آمنة بعد ذلك بسبب نشوء الحروب وما إلى ذلك، أو تعرض له حاجة تمنعه من زيارة بيت الله الحرام. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وروى كذلك البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب بسند صحيح أنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا، قالها ثلاث. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال: من مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله. فكأن هذا الإنسان الذي يكون قادرا على الحج ولا يبادر إليه ومات ولم يحج وكان موسعا في ماله وقد خليت سبيله، قادر على أداء هذا المنسك وتهاون ومات ولم يحج، قال عمر: ليمت يهوديا أو نصرانيا. وهناك أثر آخر ذكره سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هاممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يبعث رجال من الناس من أعوانه وجنوده إلى الأمصار إلى البلدان، فيجد أو فينظر كل من له جدة، أي ينظر ويبحث عن كل إنسان له جدة، يعني عنده سعة غنى وعنده مال، الجدة هو المال. قال الشاعر: إن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. قال عمر: فينظر كل من له جدة فيضرب عليهم الجزية، ليسوا بمسلمين ليسوا بمسلمين. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن فيتبين من خلال هذه الأدلة وهو الحق الذي ذهب إليه المؤلف أن الحج يجب على الفور ولا يجب على التراخي إلا من كان معذورا، فهذا لا يكون آثما إذا أخر الحج. ولكن ما هي الأعذار وما هي الأسباب التي من أجلها قد يؤخر الإنسان الحج؟ ليس كما يعتقد بعض الناس ويتوسعون في ذلك. نعم، هناك مسألة عارضة ذكر أهل العلم: هل يحج من يريد الزواج؟ أي هل يقدم الإنسان الزواج على الحج أم يقدم الحج على الزواج؟ هذا الحقيقة يختلف باختلاف أحوال الإنسان. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الفتن ويخاف على نفسه من الزنا والوقوع في الفاحشة وليس له من المال ما يكفي، أي أنه إذا تزوج لا يستطيع أن إذا حج لا يستطيع أن يتزوج، هنا يبادر إلى إحصان نفسه، فهذا أولى، يتزوج ثم بعد ذلك يحج. لكن إذا لم يجد رغبة في الزواج وهو قادر على أن يؤخر هذا الزواج وكان عنده من المال والقدرة ما يمكنه لأداء فريضة الحج، وجب الحج بحقه. والناس لا ينبغي أن يتوسعوا في الملذات، يتوسع في الملذات ثم يتذرع بعدم قدرته على أداء مسك الحج. فمثلا أن الإنسان قد يبني أو قد ينشئ مسكنا يأويه ويألي ويأوي أبناءه وأهله، ولكن هو بعد ذلك يتوسع في هذا البناء ويقول: لابد لي من طابق الثاني والثالث والرابع، وأهيئ لكل واحد منهم بيت حتى أنهي هذا. فإن مثل هذا التوسع ليس بمحمود، فالإنسان يبني ما يكفيه أن يحمي أولاده ولا يزيد على ذلك، يحج ثم بعد ذلك له أن يتوسع، أو أن يشتري الفاخرة مثلا من المراكب ثم يقول: لا أستطيع أن أحج. في الواجب عليه إذا كان له مركب هني وكبير وله قيمة مالية كبيرة أن يبيعه ويشتري ما يستطيع أن يمشي به ويؤدي الحج. هذه أمور لابد أن ننتبه إليها. وكذلك الإنسان يحج إذا لم يكن عنده دين، من كان في رقبته دين وفي ذمته دين فلا يجب عليه الحج، بل ينبغي عليه أن يؤدي الدين ثم يحج. ولكن لو أن هذا الإنسان قال له صاحب المال يمكن أن تحج ثم بعد ذلك تقضي دينك، وأذن له في ذلك، جاز له أن يحج. والذي يريد الحج هل يجوز له أن يقرض أم لا؟ الواجب أنه لا يقرض، أي لا يستيف المال حتى يؤدي الحج. ولكن لو أقرض المال هل يجزئه؟ نعم يجزئه. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قال هل يستدين الإنسان لأجل الحج؟ قال نعم إذا قدر على الوفاء، إذا كان قادرا على أن يوفي بدينه، يعني يذهب إلى الحج ثم يرجع ويرجع المال إلى صاحبه، جاز له أن يقرض، يعني أن يحج بالمال الذي يستدينه من غيره، لكن عند قدرته على الوفاء. أما إذا لم يقدر فإنه لا يغامر، لأن الحج لا يجب عليه. وهناك مسائل قد تأتي إن شاء الله في حينها ولا أتوسع فيها، وحسب أن أذكر ما قاله المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف وكذلك العمرة. العمرة لغة هي الزيارة، وأما شرعا فهي التعبد لله بالطواف بالبيت 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة ثم الحج أو التقصير، هذه العمرة. العمرة أن يأتي الإنسان إلى مكة فيطوف بالبيت 7 ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يحلق أو يقصر وانتهت عمرته. والمؤلف هنا قال بأن العمرة واجبة، ولا خلاف بين أهل العلم أن العمرة مشروعة وأن فيها من الفضل ما فيها، بل هي تمحو الذنوب وتنفي الفقر عن الإنسان، ولا خلاف بينهم أنها من شعائر الله سبحانه وتعالى المعظم. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكن اختلف أهل العلم في مسألة العمرة، هل هي واجبة أم هي مستحبة بمعنى أنها سنة؟ فذهب قوم، فالصحيح عند الشافعية ومذهب الإمام أحمد وعند أهل الحديث أن العمرة واجبة، بمعنى تجب على المستطيع مرة في العمر، فهي كالحج أي واجبة. هذا قول أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الشافعية، وقد قال بهذا القول على أن العمرة واجبة جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وعائشة، ومن التابعين الإمام مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن البصري. فهؤلاء قالوا بأن العمرة تجب على الإنسان مرة في العمر فهي كالحج. وكذلك الإمام ابن حزم رحمه الله يرى أن العمرة واجبة مستدلا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومن المعاصرين من قال بوجوب العمرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ العلامة ابن باز عليه رحمة الله، وكذلك الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال أن أدلة الوجوب أو العمل بأدلة الوجوب تبرأ بها الذمة بالإجماع، لأن هناك من الآثار والأحاديث ما فيها ما يدل على وجوب العمرة، ومن الآثار ما فيها أن العمرة لا تجب. لكن قال الأمين رحمه الله أن العمل بالأدلة الموجبة للعمرة تبرأ بها الذمة، وهذا هو الصحيح. وهؤلاء استندوا إلى أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا العمرة هنا عطفت على الحج، والحج فرض فهي كذلك فرض، لأن الأصل هو التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلنا أن الحج فرض والعمرة عطفت على الحج، قال وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا كان الحج من الفروض تبعته العمرة كذلك. ولكن هذا الدليل ليس بمسلم، لماذا؟ لأن قلنا غير مرة أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ليس فيه ما يدل على الفرضية، وإنما فيه دليل على وجوب الإتمام إذا شرع الإنسان فيها. ومن الأدلة القوية التي استند إليها من يقول بأن العمرة واجبة أي بفرض هو ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد. سألت عائشة أم المؤمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن كما قال العلماء من صيغ الوجوب، ظاهر في الوجوب. لماذا؟ لأن على من صيغ الوجوب، فإذا قلت عليك أن تفعل كذا فهذا أمر لك بأن تفعله. فقوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أي على النساء حج وعمرة دليل على الوجوب. وهذا من أقوى الأدلة التي استند إليها من قال بأن العمرة واجبة. ثم إن هناك من الأحاديث التي لا تصح، منها حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث لو صح لكان هو الفاصل في هذا النزاع، والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، لكن لم يذكر من خرجه من أئمة العلم ولا من تكلم فيه، لكنه قال في كتابه التلخيص، في التلخيص الحبير الذي أخرج فيه أحاديث الرافعي الكبير على شرح المهذب، قال بأن هذا الحديث رواه ابن عدي والبيهقي وهو حديث ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، فالحديث لا يصح، ولو كان صحيحا لا كان هو المحل في النساء. واستند أيضا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الخمسة وصححه الترمذي أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أحج على أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج على أبيك واعتمر. ولكن هذا ليس فيه دليل على الوجوب، ليس فيه دليل على الوجوب. سأله هل يجوز له أن يحج عن أبيه أو يع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. ولكن مع هذا فإن القول بوجوب العمرة ذهب إليه كثير من الأئمة، منهم أهل الحديث ومنهم جملة من ذكرنا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم هناك قوم ثاني ممن ذهب إلى أن العمرة ليست بواجبة، العمرة مستحبة أي سنة، من تركها فلا إثم عليه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمه الله تعالى، وروي هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى العمرة واجبة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي انتهى إليه أيضا الإمام الصنعاني في سبل السلام، قال والأدلة عند التحقيق لا تنهض على الإيجاب الذي الأصل عدمه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن العمرة ليست بواجبة، واستندوا إلى نصوص منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة هل هي واجبة أم لا، قال لا وأن تعتمروا أفضل. وهذا لو صح أيضا لكان دليلا على أن العمرة ليست بواجبة. فهذا الحديث رواه أحمد ورواه الترمذي ورمز له وقال بأنه حديث حسن صحيح، لكن قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الراجح وقفه. لكن قال الشافعي رحمه الله فيما ذكره عنه الترمذي في الجامع قال لم يثبت أو ليس في العمرة شيء ثابت وإنما هو تطوع، والأحاديث التي جاءت في وجوب العمرة لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة. ولهذا نرى أن من أقوى الأدلة هو وجوب العمرة على الإنسان، وجوب العمرة على الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وما زاد فهو نافلة. كل ما ذكره المؤلف أن الحج والعمرة تجب على الإنسان مرة واحدة في العمر، وما زاد الثانية أو الثالثة فهو نافلة، بمعنى هو تطوع. اللهم إلا إذا كان لسبب آخر كأن ينذر الإنسان يقول لله إن شاء الله تعالى لي مريضي أو رزقني مال لأحجن حجة أخرى أو لأحجن ثلاث حجج وما إلى ذلك، هنا يصبح الحج بحقه واجب. إذا نذر يقول لله علي أن أعتمر، فهنا تكون عمرة واجبة في حقه حتى ولو اعتمر العمرة الأولى، لأنه نذر، ومن نذر لله أن يطيعه فليطيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان عاصيا. والدليل على أن الإنسان إنما يجب عليه الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم أو كتب عليكم الحج فحجوا أو فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، ولكن في الإكثار من الحج والعمرة فضل كبير وعظيم، ذكرنا طرفا منه في الخطبة المنصرمة فلا أعيد. من بين هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي يبعدان عن الإنسان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال إنا عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لبحر. وفي هذا ترغيب للناس على الإكثار من الحج والعمرة. حتى لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل أفضل للإنسان بعد تأديته للحج والعمرة مرة واحدة، هل الأفضل له أن يكرر الحج والعمرة أم الأفضل أن يتصدق بذلك المال على الفقراء؟ فقال رحمه الله كما هو مدون في كتابه في مجموع الفتاوى أن الإكثار من الحج أفضل من التصدق على الفقراء. وقد قال هذا في أبيات لطيفة لما سأله سائل في بيت من الشعر لطيف، قال ماذا يقول أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر، فهزه الشوق نحو المصطفى طربا، هل ترون الحج أفضل أم إيثاره الفقراء؟ أقول فيه أن الحج أفضل من فعل التصدق والإعطاء للفقراء. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن الإكثار من الحج أفضل من التصدق على الفقراء، لكن هذا لا يمنع من وفقه الله عز وجل أن يحج وأن يتصدق وأن يجمع بين العملين الصالحين، فهذا أفضل وأتم. وهذا فيه رد على من يقول بأن الإنسان إنما يحج هنا في بلده، الحج في البلد أفضل، ليس هناك حج في البلد، وإنما الحج جعله الله سبحانه وتعالى إلى مكان واحد. ولهذا لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد كل ضعيف، وقال في حديث ألا أدلكم على جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة، قالت فلا أدع الحج بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك بعض المسائل تتعلق بالحج ذكرها الشارح الصديق حسن خان في شرحه على الدرر، وهو يجدر يعني أن ننبه إليه، استند إليه بعض من لا يفقه ولا يفهم كلام الأئمة رحمهم الله، وهو ما يتعلق ببعض منكرات الحج. هناك قول لمالك رحمه الله ما فهمه بعض الناس الفهم الذي يجب أن يكون، وهو أن مالك رحمه الله سئل عمن يركب البحر وهو يريد الحج، يعني يركب الباخرة وهو يريد الحج لكن لا يستطيع أن يؤدي الصلاة، لأن المراكب أو البواخر في ذلك الوقت لم تكن مهيئة كما هي اليوم. فقال مالك وهو يحذر من ترك الصلاة، قال ترك الصلاة أمر عظيم ولا ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة من أجل الحج. ففهم بعض الناس من قول الإمام مالك بأن الإنسان إذا خاف أن يترك الصلاة أن لا يحج، ومراد مالك ليس ذلك، وإنما هو أراد أن يرغب الناس في أن الذي يحج أن يحافظ على الصلاة ولا يكون ركوبه لوسائل النقل والسفر ذريعة في أن يترك الصلاة فلا يصلي. فبعضهم فهم هذا قال إذا لم يتمكن يعني من أداء الصلاة وهو في السفر قال فإن الحج يسقط عنه، وهذا لم يريده مالك، وإنما أراد رحمه الله أن الإنسان لا ينبغي أن يترك الصلاة بحال من الأحوال، وهو في مذهبه يرى أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي مثلا فوق ظهر أخيه، لا يصلي فوق ظهر أخيه، فإذا لم يجد مكان أين يسجد قد لا يصلي حتى يجد المكان الذي يسجد فيه. ففهم بعض الناس أن مالك رحمه الله يقول بأن الإنسان إذا لم يتمكن من الصلاة فإنه لا يصلي، وهذا في الحقيقة منكر. قد يوجد عند بعض الناس لما يذهبون إلى الحج ينتظرون أيام الحج ولكن لا يحافظون على الصلوات، وقد يجمعون الصلاة من غير عذر، وقد يفوتون يعني وقتها بدون عذر، يعني نسيان أو نوم. ومن طرف ما يذكر يعني عن بعض الحجاج سمحهم الله، لما كان يعني البيت أو المسجد الحرام يبعد قليلا عن مكان سكناه الفندق الذي كان نازلا فيه، كان يصلي في الفندق. نعم الإنسان قد يعذر إذا كان مثلا مريضا أو لا يستطيع المشي، وكان يجد في ذلك يعني تعبا شديدا وإرهاقا بحيث لا يستطيع أن يذهب لكل وقت، فهذا معذور، يصلي، له أن يصلي في المسجد الذي يكون في الحي الذي يسكنه. وهذا على قول أن المساجد التي في الحرم أن الإنسان يأخذ أجر 100,000 صلاة، يأخذ أجر، هذا على قول الثوري وغيره من أئمة العلم. وبعضهم قال بأن أجر 100,000 صلاة لا يكون إلا في مسجد الكعبة، أي في المسجد الحرام، وهذه مسألة قد نتكلم عليها إن شاء الله في حينها. فكان هذا الإنسان يصلي في البيت ثم يجلس يعني في القاعة التي يعني يدخل إليها الحجاج في الفندق. فكان الناس إذا رجعوا من الصلاة قالوا يا الحاج يعني وكان جيت تصلي ماشي أفضل، أنت دائما قاعد هنا، قالوا معنا جينا نحج ولا جينا نصلي، يعني كان هو ينتظر الحج. فلهذا ما أراد أن يكلف نفسه يعني الذهاب في كل في وقت، فقال إحنا جينا نحج ولم نأتي لنصلي. والإنسان إنما ينبغي عليه أن يحافظ على الصلوات بقدر الإمكان. هذا ما قاله المؤلف في مسألة وما زاد فهو نافع. ثم إنه بعد ذلك تكلم على مسألة مهمة، وهي أنه يجب تعيين نوع الحج بالنية، لأن هذا الذي استفاض عن الصحابة والتابعين أن الأنساك أربعة، الأنساك أربعة، هناك عمرة مفردة الإنسان يدخل العمرة، والعمرة مشروعة في جميع أيام السنة حتى في أشهر الحج خلافا للجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يقولون أن العمرة في أشهر الحج يعني في ذي الشوال أو بذي القعدة أو بذي الحج تعتبر من الفسق ومن الفجور الكبير، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة واعتمر عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج. إذن في الأنساك هناك عمرة مفردة، وهناك تمتع، وهناك قران، وهناك إفراد. أما فيما يتعلق بالحج فهناك ثلاث أنساك: تمتع وإفراد وقران. وقال المؤلف ويجب تعيين نوع الحج بالنية، والنية هي القصد والعزيمة على فعل الشيء، أي أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في نسك الحج إما مفردا وإما قارنا وإما متمتعا لابد له من استحضار النية قبل الدخول في النسك. والنية هي شرط كما قال العلماء في صحة ذلك النسك، ويستحضرها الإنسان قبل شروعه في ذلك النسك، أي نية الدخول في عمل العبادة في عمل الحج أو في عمل العمرة. فلو أن إنسانا مثلا لم يأتي بهذه النية لكن بدأ بالتلبية مباشرة، وجد الناس يقول لبيك اللهم لبيك، قال لبيك اللهم لبيك، أو قال لبيك اللهم عمرة، ولكن لم يأتي بهذه النية لم يصح نسكه، لم يكن صحيحا. وكذلك لو أن الإنسان أحرم وجد الناس يلبسون فتجرد من لباسه من المخيط ثم لبس الإحرام ولكن لم يأتي بالنية التي يدخل فيها في هذه العبادة لم يكن قد دخل في النسك. إذن فالنية هي أهم شيء، حتى لو أن إنسان مثلا أتى بهذه النية في الميقات على أن يشرع في النسك لكن نسي أن يلبي أو نسي أن يلبس الإحرام، ليس عليه شيء، فما تتذكر لبس الإحرام ما دام أنه نوى ودخل النسك. والنية هي التي يحاسب عليها الإنسان. فمثلا لو أن إنسان نوى كان مع الناس ونوى أن يدخل بعمرة لكن هو لما بدأت التلبية قال لبيك اللهم حجا. لا نقول بأن قد وقع في خطأ، وإنما هو حاسب على نيته، هو كان يريد العمرة لكن هو في النطق قال لبيك اللهم حجا، لا يحاسب على لفظه لأنه سبق اللسان، وإنما يحاسب على نيته وعلى قصده. حتى وقول لبيك لبيك اللهم حجا لكن هو يريد العمرة، فإن العمل والحساب يكون على ما نواه وهو العمرة. إذن فيجب تعيين نوع النسك، وذلك بالنية، إما أن تريد التمتع، وإما أن تريد الإفراد، وإما أن تريد القراءة. والأنساك ثلاثة كما قالها المؤلف، من تمتع. ما هو التمتع؟ هو أن يحرم الآفاقي. الآفاقي يعني الذي لا يسكن المسجد الحرام، الذي يأتي من خارج مكة، كالذي يأتي من الشام أو يأتي من المغرب أو يأتي من إيران أو يأتي من أي بلد، هذا يسمى الآفاقي نسبة إلى الأفق، أو يقال أحسن في اللغة وهذا الأرجح أن يقال الآفاقي نسبة المفرد. هو أن يحرم الآفاقي من خارج مكة في هذا التمتع في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. يأتي هذا الإنسان الخارج من مكة، لما يصل إلى الميقات، والمواقيت خمسة سنتكلم عليها، لما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، يدخل بعمرة إلى مكة، فيطوف بالبيت سبعة ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق. إذا كان قريب من الحج الأفضل أنه يقصر من حين شعره، خاطر ما ينبتلوش الشعر بعد ذلك، وإن كان بعيدا يحلق لأن الحلق أفضل، وبذلك تتم عمرته، يعني يتحلل. يتحلل وش معناه؟ بمعنى يرمي الإحرام ويلبس بعد ذلك الثياب نتاعه، ولما يلبس الثياب نتاعه يصبح متحلل. متحلل يجوز له ما يجوز للإنسان العادي من التطيب ومن الحلق ومن إزالة الشعر ومن إتيان النساء وما إلى ذلك. ولهذا قالوا هذا متمتع، أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى في ذلك الأيام يتمتع بلباسه، ولكن هذا المتمتع يجب في حقه هدي، يذبح ما تيسر أو ما استيسر من الهدي، إما بدنة وإما بقرة يعني مشاركة، وإما شاة، إما معزا وإما غنما، يذبحها في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة التي تليها. وهذا الدم هو دم شكران لا دم جبران، يعني شكرا لله عز وجل. فالهدي بالنسبة للحاج كالأضحية بالنسبة للمقيم، هذا هو المتمتع. يعني جب عمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج ويحج من عامه، فمثلا لو أن الإنسان جاء في شهر شوال واعتمر لكن ما حج في تلك السنة وحج في السنة الآتية، هذا لا يسمى متمتعا، لأن من الشر أن يحج في عامه. فإذا اعتمر في شوال لابد أن يحج في ذلك العام، وإذا اعتمر في ذي القعدة لابد أن يحج في ذلك العام. فلو أن إنسانا مثلا اعتمر في شهر رمضان، اعتمر في شهر رمضان ومن بعد قعد مرمضة كما يقولوا حارب حتى الحج، هذا ليس متمتعا، حتى لو كان يكون اعتمر في 30 من رمضان، اعتمر في 30 من رمضان لا يسمى متمتع. لماذا؟ لأن العمرة إنما كانت في شهر رمضان، وشهر رمضان ليس من أشهر الحج. لكن لو اعتمر في أول شوال اعتبر متمتعا، هذا هو المتمتع. قال أو قران. القران ما معنى؟ أن يحرم الآفاقي، يعني جل الذي هو من خارج مكة يأتي إلى الميقات، فماذا يقول؟ ينوي الحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجة أو عمرة، أو أنه يقول لبيك اللهم عمرة ثم بعد ذلك قبل أن يشرع في الطواف يدخل الحج على العمرة، هذا يسمى قارن، يعني قارن أو جمع بين الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارن، ولكن هذا لا يدل على أن القران أفضل، لأن الأفضل كما قال المؤلف هو التمتع، بل قال بعض العلماء هو الواجب، هو الواجب. ثم يأتي الإفراد. ما هو الإفراد؟ الإفراد هو أن الإنسان يدخل بالحج يقول لبيك اللهم حج، والقارن هذا يلزمه هدي كالمتمتع، يعني يذبح في يوم الأضحى. أما المفرد الذي يدخل بنية الحج فقط، هذا لما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم حج ثم يبقى بإحرامه، وكذلك القارن يبقى بإحرامه إلى يوم العيد بعد الرمي، وأن يحلق يتحلل. والمفرد الذي يبدأ بالحج أيضا لما يوصل إلى مكة يطوف بالبيت سبعا ثم يسعى، ولكن لا يحلق ولا يقصر، يبقى في إحرامه ولا يمس الطيب ولا يزيل الشعر ولا يقرب النساء حتى يأتي يوم التروية ويؤدي الحج كاملا، ثم بعد ذلك يتحلل. والمفرد ليس عليه ذبح، ليس عليه هدي، لا يتقرب بشيء. ولهذا تكلم العلماء وتنازعوا في هذه المسألة واضطربت فيهم أقوالهم، حتى من العلماء من أفرد مصنفات كثيرة في ذلك. يكفي أن الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي تكلم في ما يزيد عن 1000 ورقة في مسألة هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم مفردا أم متمتعا. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله التمتع أفضلها، أفضل هذه الأمور هو التمتع، أولا لما فيه من الأدلة سوف نتكلم عليها إن شاء الله، ولما فيه من التيسير على الحجاج، فيه تيسير عليه، لأن الإنسان يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل ويبقى في تمتعه وفي تحلله إلى أن يأتي يوم الحج وهو يوم 8 من التروية، فيلبس الإحرام من بيته ويقول لبيك اللهم حج، ويدخل في أعمال الحج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فقال الصحابة ألا نخص؟ قال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. ولهذا كان عبد الله بن عباس يرى بأن التمتع واجب، وكان لا يفتي بأن التمتع هو على الاستحباب، وكان يقول بالوجوب، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يريان أن الإفراد أفضل، فكان يقول لهم أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يوشك الله أن ينزل عليكم حجارة من السماء. هذه هي المسألة التي كان ابن عباس يقول بأن الحج إنما الواجب حق الإنسان أن يكون متمتعا فيه لا مفردا ولا قارنا. لكن هذه المسألة إن شاء الله سوف أتكلم عليها بشيء من البيان والبسط في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا بقية.